قال ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هل النبي صلى الله عليه وسلم في صميمه هذا قبل قوله أو لم يقبل؟ لم يقبل. وأسف صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عذر عليه، لأن كل شيء هو بيد الله، ولا يجوز للعبد أن يحتج على أن الأمر بيد الله فيترك الواجب أو يترك الندم. ليس لك أن تحتج على أن الأمر بيد الله فتترك الواجب أو تترك الندم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه على فخذه يفيد التأسف، سكوته صلى الله عليه وسلم هذا من هدي ومن حيائه وخلقه. فكان يعرض عما لا يجيره صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعنف، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه لا يواجه المقصر بتقصيره، فكانوا يعرفون علم الله عن شيء وجهه صلى الله عليه وسلم. فأعرض، ومن حيائه وخلقه صلى الله عليه وسلم أنه سكت ولم يتكلم، وأنه تلاحى له تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تلاوته لقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فيه دلالة على أن الذي ينبغي أن يسمعه علي أن يطيع، ولا يقول هذا الكلام، ولا يتعلق بمشيئة الله، فمشيئة الله تعالى هي الغالب. التعلق بالمشيئة صحيح، لكن أن يجعلها ذريعة لعدم فعله أو لعدم التزوج من الصالحات، فهذا الأمر لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ما قاله بعض الشراح من أن النبي قبل عذر علي وأنه سكت لأنه صلى الله عليه وسلم كأنه أصبح محجوجا بحجة علي. فكان أو كذلك ما قرأ وكان سبب فرشي جدا، فلما قرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا دل على أن هذا الجدل وهذا الكلام ما كان ينبغي أن يسمع، ما كان ينبغي أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما ينبغي أن يحتج بمشيئة الله التي هي غيب على عدم التزود من فعل الطاعات والصالحات. هذه القصة أفادتنا في تفسير الآية وهي الآية الثالثة وثالث الإنسان. هل الإنسان في الآية، هل المقصود بالإنسان المؤمن الكافر فحسب أم المقصود المؤمن الكافر؟ من المقصود في الآية؟ كافر فقط ولا كافر المؤمن؟ المقصود مؤمن الكافر. السياق وسياق القصة تفيد أن المراد الإنسان في هذه الآية إنما هو علي رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فقوله وكان الإنسان تفيد أن الألف واللام الجنس، والإنسان جنس الإنسان، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان مؤمنا أم كافرا، سواء كان تقيا أم فاسقا. فالإنسان تفيد الآية عموما وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيضا الآية تفيد الشاء وقصته فيه الأشياء. وقبل أن نطق مع البخاري الوقفات الدقيقات والاستنباطات الغاليات نتمم ما ذكره الشراح قراء الأولاء في ذكر بعض هذه الفوائد. نستفيد من هذه القصة منقبة جليلة لعلي رضي الله تعالى لم يكتم ما فيه أدنى ضرارة في حقه، فقدم رضي الله تعالى عنه مصلحة العلم ونشره وتبليغه على ما فيه من غضاضة في حقه، جعل مصلحة العلم ومصلحة نشر العلم وتبليغ العلم وإخبار هذا الخبر الذي يوجد في المصنفات وعلى رأسها الصحيحان واعتنى أهل العلم بهذا الحديث واستنبطوا منها واستنبطوا من فوائد فرائض، فهو رضي الله تعالى عنه غلب مصلحة نشر العلم وتبليغه وبثه في الأمة على ما فيه غضاضة حقه، وهذه من قبله رضي الله تعالى عنه. في آية فائدة النزع من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم نزع من القرآن قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا النزع يسمى عند العلماء علوم القرآن الاقتباس، ومثله كثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس في فتح خيبر لما دخل خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر في رواية البخاري كررها 3 مرات، ثم قال خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وهذا اقتباس من قوله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقصة طويلة أوردها الإمام البخاري في صحيحه في 39 موطنا، وذكرنا هذه الفوائد في الدرس الأخير من دروس شرح الإمام البخاري. ولذا قال الإمام السيوطي في شرح النسائي قال إن من أدلة جواز الاقتباس، إن هذا الحديث من أدلة جواز الاقتباس من القرآن الكريم، قال وهي كثيرة لا تحصى، فالنبي اقتبس من القرآن قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونظر في أفعال السلف والمقام يضيق على التفصيل، ولكن هذه فائدة إشارية أو فائدة تضمن من الحديث من ضمن الفوائد الكثيرة التي ذكرناها. فالسلف من الصحابة والتابعين كانوا يكثرون من الاقتباس من القرآن الكريم، وأكثر ما ظهر ذلك في المنظومات ولا سيما المنظومات التي تخص القرآن والتي تخص القراءات، فالذي يقرأ الشاطبية وقد اشتهرت ودرجت وحفظت وهي الكفار المعتنين بالقرآن، الذي يقرأ الشاطبية يجد عشرات الأبيات فيها قد اختلف فيها كثيرا من الآيات من آيات القرآن الكريم، كقوله مثلا وما يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط قنبلة، ومثله كثير من الأبيات التي فيها اقتباس من القرآن الكريم. العلماء يذكرون أن الاقتباسات على 3 أقسام، فهنالك محمود مقبول كالذي معنا وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المحمود المقبول، ومنه مباح مبذول، ومنه مردود مرذول. فالاقتباسات على ألوان وظروف، فليست هي سواء، فمنها المحمود المقبول، ومنها المباح المبذول، ومنها المردود المرذول. فالأول المحمود المقبول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومنح النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعليمية. والثاني وهو المباح المبذول ما كان في الصفات والقصص والرسائل وما يستخدمه الشجاع والعبادة وما يرفع خسهم وذوقهم ويجعل بيانا بليغا فيستفيدون من القرآن الكريم. والثالث على ضربين، وهو المردود المردود والمردود المردود على قسمين: تضمين ما نسبه الله الى نفسه فهذا حرام، او ما كان خاصا بالله كما يفعل بعض الشعراء يقسم بما اقسم الله من ذلك. فالله جل في علا يقسم بما شاء من خلقه، والناس ليس لهم ان يقسموا بالله. فاذا ضمن الرجل كلامه قسما بغير الله وان اقتبسه من القران فهذا من النوع المردود المردود بمخالفته للاحاديث بوقوع المحبوب، وما كان على نحو ذلك كما يذكر عن بعض بني مروان أن وقع على مطالعة فيها شكاية على بعض عماله فقال: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. فهذا أمر خاص بالله، ولا يجوز أن يختلف العبد فيجعله إيه فيختلف ويختلفه في غير موضع، مثل ما نرى اليوم على بعض المحال من الاقتباسات القبيحة المردودة الموجودة، يفتح محل فيكتب: إنا فتحنا لك فتحمل بك. هذا مردود، هذا مردود، هذا اقتباس مردود مردود مردود. هذا أمر لله كما تعالى على الأرض، وصنع البقالة والمكان ومشاكل، وبعض الخيامين يكتب: وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا أمر خاص بالله في الله، فهذا من اقتباس المردود المردود، هذا النوع الأول من المردود المردود. والنوع الثاني من المردود المردود أن يتضمن آية وتكون في معرض الهجر والسهو والمعنى الذي لم تنزل الآية من أجله. فإذا الاقتباس على أصناف ثلاثة، والحديث الذي معنا فيه أصل لمشروعية الاقتباس من القرآن، ولكن الاقتباس كما قلنا على ضروب ثلاثة على ألوان ثلاثة، فهذه ومضة وتفصيل جاءت بمثل هذه المناسبة والحديث التي اختبتها التي فيها اقتباس من القرآن في الصحيحين ليست بكثير، وتحتاج أو أنها استقرأت ثم بعد الاستقراء يخرج الإنسان ببعض الفوائد يكون هذا أمرا حسنا. نعود للحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم وهو مدبر يضرب فخذه خرج يفيد أنه خرج صلى الله عليه وسلم مستعجلا، وأنه لم يعجبه سرعة جواب حريص رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يوافقه ولم يعتبر قوله إنما إثناء بيد الله مقبولا، لما قالوا كان الإنسان أكثر شيء يمكن، لكنه مع ذلك امتثل أمر الله وأمر لك بالصلاة والصلاة والصلاة. وهذا يشير إلى ما عليه الجماهير من علماء الأصول أن النسب لا يدخل في الأمر، الأمر يدخل فيه النسب، فالنسب أمر ولكنه ليس بحتم، فالأمر وأمر أهلك، فالنبي امتثل هذا الأمر. فالعلماء يسألون في مباحث النجم هل النجم يدخل تحت الأمر؟ فالجماهير الأصوليين يقولون إن النجم داخل تحت الأمر، ولكن النجم أمر ليس بحتم، وإنما هو أمر لازم، ولذا وسائل تدخل فيها جميع الطاعات، ولأمر والطاعات هي منها الحد اللازم وهو الفرض والواجب، ومنها الحد غير اللازم وهو المندوب، والمندوب عند بعض الأصوليين أيضا على درجات السنة من المؤكد ومن غير المؤكد، ومنها ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه